الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 26 من القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. قال: القاعدة العاشرة، أي من قواعد أدلة الأسماء والصفات، دلالة الإجماع على الصفات، أي هل تثبت الصفات بالإجماع؟ القاعدة العاشرة، دلالة الإجماع على الصفات. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي أن هذه الآية دالة على حجية الإجماع من قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالإجماع المتيقن حجة، لأنه لن يكون على خلاف نص أبدا. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: فالجواب أن نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها حق، يصدق بعضها بعضا، ويجب الأخذ بجميعها، ولا يترك له نص إلا بنص آخر ناسخ له، لا يترك بقياس ولا رأي ولا عمل أهل بلد ولا إجماع. ومحال أن تجمع الأمة على خلاف نص له إلا أن يكون له نص آخر ينسخه، انتهى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في المجموع: والإجماع نوعان قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظن فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، يعني الذي يظن أنه قد وافق على الإجماع ولم يوافق، أو يجمع من الكتب. أما الإجماع القطعي هو الذي ليس فيه خلاف أبدا، مثل الصلوات خمس ووجوب صيام شهر رمضان. بأن يستقر أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن يدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظن لا يدفع به النص المعلوم، لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه. فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد، وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته، فهذا يوجب له ألا يظن الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل. وإلا فما تجوز أن يكون ناقل النزاع صادقا، وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا في ثبوت الإجماع، ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع، ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذه المشتبه، مع أن هذا لا يكون، فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضة لنص آخر لا مخالف له، ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به، بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس. قال الترمذي: كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، حديث الجمع وقتل الشارب. ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة، وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره، انتهى. وعلى هذا فما أجمع عليه السلف في هذا الباب وغيره وجب القول به. المراد أصل القاعدة: هل الإجماع يثبت به الصفات أم لا يثبت؟ نقول: الإجماع المتيقن لا يقوم إلا على نص، وهو دليل من أدلة المسلمين، أدلتهم الكتاب والسنة والإجماع المتيقن المعلوم. فإذا تيقن الإجماع ثبتت به الصفة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. القاعدة 11: قبول خبر الآحاد في هذا الباب. لو تذكرون أني ذكرت لكم ما يتعلق بطاغوت تقديم العقل على النقل، وطاغوت المجاز، وطاغوت رد خبر الآحاد، وهو من أعظم ما ارتكبه المبتدعة لرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهرت هذه البدعة قديما، ظهرت على يد المعتزلة، تقديم الأدلة إلى آحاد ومتواتر. قالوا: فالآحاد لا تثبت بها العقائد، الآحاد لا تثبت بها العقائد، والصحيح أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الاعتقاد له والقول به والعمل بما دل عليه، سواء كان آحادا أو متواترا. فالنبي واحد، والمؤذن واحد، والرسل الذين أرسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الإسلام كان في كل قطر واحد. فإذا لو قلنا بأن خبر الآحاد غير مقبول لازم أن يرسل 70 رسولا إلى هرقل، 70 رسولا إلى قيصر المقوقس أقصد، 70 رسولا إلى كسرى، 70 رسولا إلى النجاشي، وهكذا يقوم 70 للأذان، على قول من يقول بأن المتواتر ما رواه 70، وبعضهم ربما يقول 12، وبعضهم يرى يعني أنهم 40 إلى غير ذلك، أو أنهم 40. قال أهل السنة والاتباع يقبلون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر، وأن الأحاد لا تؤخذ به العقائد تقسيم مبتدع لا يوجد مع من ادعاءه أثر من علم ولا سلب، بل الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصحيح كلها دالة على قبول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وغيره. وأقرب المراجع في هذه المسألة ما ذكره البخاري في كتابه الصحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام. قال الشنقيطي رحمه الله في مذكرة أصول الفقه: يعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء والسميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل. فحديث إنما الأعمال بالنيات حديث أحد، ومع ذلك قال بعض أهل العلم يوضع في 70 بابا من أبواب العلم. قال: والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد يرد عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل، لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ثم كيف يردون خبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى الآحاد ثم كل واحد منهم يقبل خبر نفسه، يقبل وسوسة نفسه؟ ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات، يمنع الصفات الخبرية أو يمنع الصفات الفعلية، ويوجب كذا منها، وهؤلاء الأشاعرة، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك. فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يجيبه، وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يجيبه كذبتم فيه، بل هو يمنعه، وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروف انتهى. الشاهد يا أخوة أن خبر الآحاد أو خبر المتواتر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كله في ذي العلم. قال ابن القيم رحمه الله كما مختصر الصواعق: فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلية وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا لا يحتج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من صفات ذي الجلال والإكرام. قالوا: الأخبار قسمان، متواتر وأحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة. انظر، يعني حتى المتواتر ما يثبتون به الصفات، حتى المتواتر ما يثبتون به الصفات، يقولون المتواتر قطعي السند لكنه ظني الدلالة، دلالته غير مرادة. وهكذا في القرآن يقولون الدلالة غير مرادة، الرحمن على العرش استوى يقولون ظني الدلالة ليس قطعي. نحن عندنا نص الرحمن على العرش استوى، نص بأن الله على العرش، وهم يحرفونه. بينما لو قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا قال هذا أحد، ولا أحد لا نعمل به. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن قالوا هذا أحد، ولا أحد لا نعمل به. وهكذا لا يؤمنون بالدجال، ولا يؤمنون بطلوع الشمس مغربها، ولا يؤمنون بالحوض، ولا يؤمنون بالميزان، ولا يؤمنون كذلك بعذاب القبر، كلها عندهم أحد، مع أنها ثابتة بالتواتر المعنوي وكذلك ثابتة بالأدلة القطعية. قال: فإن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات، لتعلم أن القوم ليسوا حول إثبات الصفات مطلقا، وإلا هم يقولون ما في الصحيحين من أحاديث الآحاد دلالته ظنية. لماذا في أدلة القرآن والسنة أيضا يقول الدلالة غير صريحة، مع أن القرآن عندهم متواتر؟ إذن القرآن يقول: غضب الله، سخط الله، كره الله، ذو الرحمة، ذو القوة، ذو العزة، إلى غير ذلك من الصفات. هم لا يثبتون هذه الصفات، يقولون هذه دلالة ظنية غير مرادة. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين نقلية، وهي في التحقيق كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي، وعزلوا لأجلها النصوص والكلام على ذلك في 10 مقامات. هذه 10 المقامات إنما هي إشارات، وإلا فقد توسع توسعا طيبا في رد هذه البدعة، وهي عدم قبول خبر الآحاد. أحدها في بيان إفادة النصوص الدالة القاطعة على مراد المتكلم، وقد تقدم إشباع الكلام في ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، دليل على أنه ينزل ما فيه شك ولا ريب. الثاني: أين هذه الأخبار التي زعموا أنها أحد موافقة للقرآن، مفسرة له، مفصلة لما أجمل وموافقة للمتواتر منها؟ هم لا يؤمنون بشيء من هذا الباب، إن كان موافق للقرآن أو مخالف للقرآن. الثالث: بيان وجوب تلقيها بالقبول، خبر الآحاد وخبر المتواتر. الرابع: إفادتها للعلم واليقين، نحن نؤمن ونقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، فنؤمن بهذا، وإنكم ترون ربكم، فنؤمن بهذا، لا إشكال عندنا. الرابع: إفادتها للعلم واليقين. الخامس: بيان أنها لو لم تفد اليقين فأقل درجاتها أن تفيد الظن الراجح، والظن الراجح علم، الظن الراجح علم. إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فهو علم. ولا يمتنع إثبات بعض الصفات والأفعال به. السادس: إن الظن الحاصل بها أقوى من الجزم المسند إلى تلك القضايا الوهمية الخيالية، لأنه ظن قائم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما هذه الوهميات فإنما هي من سفاسف عقولهم الفاسدة المريضة الجاهلة. السابع: بيان أن كون الشيء قطعيا أو ظنيا أمر نسبي، يعني بالنسبة إلي قد يكون قطعي، وبالنسبة إلي قد يكون ظني. إذن عليك أن تستمر في العلم حتى تصل إلى القطع. إضافي: لا يجب الاشتراك فيه، فهذه الأخبار تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله ودعوته على التفصيل دون غيرهم. الثامن: بيان الإجماع المعلوم على قبولها وإثبات الصفات بها، إجماع أهل السنة. التاسع: بيان أن قولهم خبر الواحد لا يفيد العلم قضية كاذبة باتفاق العقلاء، إن أخذت عامة كلية وإن أخذت خاصة جزئية لم تقدح في الاستدلال بجملة أخبار الآحاد على الصفات. يا أخي، لو قيل برد خبر الآحاد لردت الشهادات. كم عدد الشهود في القضايا؟ 2، إلا ما كان من شهادة الزنا 4، وهؤلاء كلهم أحد، حتى 4 عندهم أحد. فإذا عند أن يشهد 4 شهادتهم غير مقبولة، وعند أن يلاعن الرجل امرأته لعانه غير مقبول لأنه أحد، وعند أن يشهد 2 في الأموال، في السرقة، في القتل، في غير ذلك مردود لأنه أحد عندهم. فالأحد عندهم ما لم يبلغ التواتر قد يصل إلى 10، وما بلغ التواتر فهو أحد، فيردون أمور كثيرة. العاشر: جواز الشهادة لله سبحانه بما دلت عليه هذه الأخبار، والشهادة على رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بها عن الله، انتهى. يعني هذا ملخص لرد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله على المعتزلة ومن إليهم من أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم، والصحيح أنها تفيد العلم والعمل بحسبه. هذا مفهوم يا أخوة. خبر الآحاد عندهم الذي يرويه الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة ما لم يصل إلى حد التواتر، واختلفوا في حد التواتر عندهم، فبعضهم يرى أن الحديث المتواتر الذي يرويه 12، بعضهم يرى أنه الذي يرويه 30، بعضهم يرى أنه الذي يرويه 40، بعضهم يرى أنه الذي يرويه 70، إلى غير ذلك. وكثير من الأحاديث قد لا تصل إلى هذا العدد، فمعناها أنهم يردوا الدين جملة وتفصيلا. والعجب من بعضهم أيضا يقولون نحن نقبل هذه الأخبار في باب العبادات، فتجد بعضهم يقول في تشهده اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أنت تؤمن بعذاب القبر؟ قال لا. أنت تؤمن بالمسيح الدجال؟ قال لا. لماذا؟ قال خبر أحد. إذا لماذا تدعو به في الصلاة؟ قال لأن خبر الأحد معمول به في العبادة غير معمول به في العقيدة. بماذا يستعيذ إذن؟ إذا كان يقول أعوذ بك من عذاب القبر وهو لا يعتقد عذاب القبر، بماذا يستعيذ؟ وإذا كان يقول أعوذ بك من فتنة الدجال وهو لا يعتقد فتنة الدجال، بماذا يستعيذ؟ إذن قولهم باطل، فهي تفيد العلم وتفيد العمل إلا أن تكون منسوخة. وأما ما يستدلون به مثلا يقول لك عمر رضي الله عنه لما قال له أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن استئذان ثلاث إن أذن لك وإلا فارجع، قال عمر لا تأتين بمن يشهد معك أو لا أضربنك أو غير ذلك. هذا ليس فيه رد خبر الآحاد، ما زال أبو سعيد في الآحاد، هم اثنان أبو سعيد وأبو موسى كلهم آحاد لم يصلوا إلى التواتر، إنما أراد عمر التثبت لكثرة ما كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم وما سمع بهذه السنة، فلذلك أراد التثبت، ليس معناه أنه رد خبر الآحاد. فالقول برد خبر الآحاد قول ضلالة وبدعة. أغلب أحاديث البخاري عندهم آحاد، أغلب أحاديث مسلم عندهم آحاد، أغلب الأحاديث المروية في الأمهات الست عندهم آحاد. وازد على ذلك أنهم ردوا القرآن، نحن نقول الله عز وجل يقول غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، سخط الله عليهم، كره الله انبعاثهم، بل يداهم مبسوطتان، كل شيء هالك إلا وجهه. تثبتون بهذه الأدلة الصفات؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا هذه دلالة ظنية. تثبتون الصفات بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا هذه أحاديث أحد. إذا ردوا دلالة القرآن وردوا دلالة السنة. فهمتم يا أخوة درس اليوم؟ يعني الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت به الصفة سواء كان آحاد أو متواتر، هذا هو الدرس. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت به الصفات. قضية آحاد ومتواتر هل جاءت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل جاءت من قبل السلف الصالح؟ لا. جاءت من قبل المبتدعة، جاءت من قبل المعتزلة. إذن فهو طاغوت مبتدع يريد بها أصحابه تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، هذا هو المراد، ليس المراد أكثر من هذا. وإذا رأيتم الآن بعض أهل السنة يقول هذا متواتر وهذا أحد، ليس من باب أنه يعتقد ما يعتقده المبتدع من رد الأحد، لا، لكن يريد متواتر أن طرقه كثيرة، ويريد بالأحد أن طرقه قليلة. وإلا فأهل السنة يثبتون كل ما دلت عليه النصوص آحاد أو متواتر. الحمد لله رب العالمين.